بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا ينفر صيد الحرم. قال الحافظ: قيل هو كناية عن الاصطياد، قيل هو على ظاهره كما سيأتي. قال: حدثنا محمد بن المثنى، فما كنيته؟ أبو موسى العنزي الزمن، أحسنت. قال: حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد من الصلت أبو محمد الثقفي، كلاهما بصريان. قال: حدثنا خالد. من خالد؟ من عنده جواب؟ ها عمر. خالد الحداء، خالد بن مهران الحداء. ما كنيته؟ أبو المنازل وأيضا بصري. عن عكرمة. عكرمة مولى من؟ مولى عبد الله بن عباس. عكرمة قرش الهاشمي مولاهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. عندك يا زكريا ما كنيته؟ أبو العباس. بماذا دعا له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ بالفقه في الدين وتأويل القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ما لا ينفر أو ينفر عنده، هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه، يعني إلى هذا المستوى، أن تنحي الطير من الظل وتجلس مكانه. وهذا الحديث يدل على عظيم حرمة مكة، ومكة لها منزلة عظيمة، ففيها قبلة المسلمين، يستقبلها المسلمون شتى بقاع الأرض، يصلون إليها. وهكذا أيضا الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وهذا لا يوجد في غيرها. وأيضا من تعظيمها أنه لا يدخلها غير المسلمين، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن تعظيمها أن اللقطة فيها لا يجوز أن يلتقطها الإنسان إلا لمن أراد تعريفها بغير تملك، ولا يسافر بها. وقد هيئت أماكن مخصصة للتعريف. وهكذا أيضا من حرمتها أن من دخله كان آمنا. ومن حرمتها أن الإنسان في حال قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، كما في حديث أبي أيوب وحديث سلمان. كل هذا تعظيم لهذه البقعة المباركة التي هي أحب البلاد إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد نظر إليها حين أخرج منها لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجتم، إنك لأحب أرض الله إلى الله، أو قال إلي. ومن تعظيمه أنه يحرم تنفير صيدها، لا يجوز تنفير الصيد فيها فضلا عن قتله، مجرد التنفير محرم. وهكذا لا يقطع الشجر، وجمهور أهل العلم أن المراد به الشجر الذي ينبته الله، أما ما ينبته ما يكون بعمل الآدمي وغرسه فإنه له ذلك. وهكذا أيضا حرمة القتال فيها، النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أباح الله له القتال فيها ساعة من النهار، هي محرمة قبل ذلك وبعده. قال النووي: يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصا سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على البخاري، قال: في هذا الحديث فوائد، أن الله تبارك وتعالى هو الذي حرم مكة، ونسبة تحريمها إلى إبراهيم عليه السلام نسبة إظهار لا ابتداء، أن الله تبارك وتعالى هو الذي حرم مكة، ونسبة تحريمها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام نسبة إظهار لا ابتداء. ثانيا، أن مكة لم تحل لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تحل لأحد بعده، فلا يحل لأحد أن يستحل مكة بالقتال. قال: لكن لو قاتل أهل الحرم ومنع الناس، أو جاء ناس من خارج الحرم وقاتلوا أهل الحرم، فلهم حينئذ أن يدفعوا عن أنفسهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي أنه يباح دمهم حتى بعد انتهاء القتال، لأن هؤلاء مفسدون قاتلوا في مكة، ولم يقل إن قاتلوكم فقاتلوهم، ولكن قال فاقتلوهم، وهذا أبلغ. ثم تكلم بكلام طويل في شرح هذا الحديث، قال: هل يجوز أن يرعى إبله وغنمه وبقره فيها؟ الجواب: نعم، يجوز بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يأتي بالإبل والإبل ترعى، وقد رخص للرعاة في ترك المبيت بمنى وتأجير الرمي، ولا يمكن أن تكمم أفواه الإبل أو الغنم، ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع، ولا ينفر صيدها. صيد مكة، الطيور التي توالدت في مكة لا تنفر. وهكذا اللقطة كما تقدم. ويستفاد من الحديث أنه يجوز الاستثناء بعد فراغ المستثنى منه، وإن لم ينويه المستثني إلا بعد، وهذه مسألة أصولية تتعلق بها أحكام، يجوز الاستثناء بعد فراغ المستثنى منه، وإن لم ينويه المستثني إلا بعد، لكن اشترط له أن يكون الكلام متصلا، اشترط له أن يكون الكلام متصلا. فلو أنه أعتق عبيدة و في آخر الكلام قبل أن يقطعه بكلام آخر قال إلا عبدا أو إلا فلانا، فهذا هو معنى هذا الاستثناء. قال: وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن من قال إن الاستثناء لا يصح إلا إذا نواه المستثني قبل تمام الكلام، فإذا قال رجل لنساء الثلاث أنتن طوارق، فقال له ابنه إلا أمي، قال إلا أمك، إلا أمك، فإنه على القول بأنه لا بد من نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، تطلق ولا ينفع الاستثناء. وعلى القول الراجح الذي هو مقتضى هذا الحديث لا تطلق لأنه استثناها والكلام لم ينفصل بعد. ويدل لهذا قصة سليمان. ما هي قصة سليمان؟ أن الملك قال له قل إن شاء الله في آخر الكلام. قال لما قال والله لا أطوفن الليل على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، هذا يدل على محبته للقتال. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله بناء على ما في قلبي من القوة والعزم. فجامع 90 امرأة في ليلة، وهذا إما أن يكون إماء أو زواج كان في ملتهم جائز، فلم تلد إلا واحدة منهن شق إنسان. وهكذا يريك الخلاق العليم عزته ويبدي لطفه حتى لا تتألى على الله، بل اجعل الأمر منوطا بمشيئة الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا في حاجته وعليه، فلا يشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، ولا يشترط أيضا اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما دام الكلام واحدا، لأن بين قولي لا يختلى خلاها وقولي إلا الإذخر بينهما جمل لكن الكلام واحد. وهذا ينفعك في كل الاستثناءات، فلو قال رجل لآخر عندي لك 10 دراهم فقال له إلا درهما فقد أو فيتنبه، فهنا لا يصح الاستثناء على رأي من يرون أنه لا بد من نيته قبل تمام المستثنى، لكن يسقط الدرهم باعتبار أن صاحبه اعترف بأنه وصل. شاهد من هذا أن هذه مسألة مهمة في معرفة الاستثناء، هل يكون بعد تمام الكلام معتبرا وإن لم ينويه قبل، أم أنه يشترط النية. ويقول أن الراجح من ظاهر هذا الحديث أن الكلام ما دام متصلا فإنه يصح الاستثناء وإن لم ينويه قبل. إلى هنا، وسبحانك وبحمدك.